بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 71/1.
بين كل من ألف في هذا المجال أي في الفقه المقارن، هو أنه جمع بين خصلتين ممتازتين. الأولى أنه حينما يتعرض لذكر وشرح المسألة في وجهة نظر المذهب، أي المذهب الشافعي، يعقد فصلا خاصا فيقول مذاهب العلماء، فيذكر مذاهب العلماء الآخرين وأدلتهم، وكثيرا ما يختار من حيث الدليل خلاف مذهبه، وهذا من إنسان. المزيد الأخرى أنه يخرج الأحاديث ويبين صحيحها من ضعيفها. في هذا الكتاب الذي هو المجموع شرح المذهب يذكر في مقدمته فصولا كفوائد ومقدمات لمن يريد أن يستفيد من قراءة هذا الكتاب العظيم. هناك يذكر أيضا اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. مع ذلك، إن فهم الاتفاق بأنه لا مخالف هناك، فالجواب وجد المخالفون، وهذا مقرر في كتب أصول الحديث، مصطلح الحديث. فالإمام مسلم في مقدمة صحيحه ينفي نفيا باتا رواية الحديث الضعيف فضلا عن العمل به. والإمام أبو بكر ابن العربي، ويجب بهذه المناسبة أن نتنبه فيما إذا قرأنا في كتاب من كتب أهل العلم، قال ابن العربي وقال ابن عربي، أحدهما معرف والآخر منكر، فهما رجلان. إذا وجدنا المؤلف يقول قال ابن العربي، فهو يعني أبا بكر ابن العربي المغربي المالكي، الفقيه والمفسر والذي له كتاب أحكام القرآن، وهو متقدم على الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ويستقي أحكامه فيه من ابن بلده أبي بكر ابن العربي. فإذا قيل ابن العربي فالمقصود به هذا الإمام الفقيه المفسر. أما إذا قيل ابن عربي النكرة، فهو فعلا نكرة عند أهل العلم، لأنه إمام القائلين من غلاة الصوفية بوحدة الوجود. ولسنا الآن في صدد الكلام على وحدة الوجود، وقد تكلمنا أيضا فيها في بعض الجلسات، وعند الأخ هنا يمكن عنده بعض الأشرطة. الشاهد، أبو بكر ابن العربي من جملة المخالفين في هذه المسألة، وهو متقدم على الإمام النووي. لكن انظروا بقى المشكلة، النووي شرقي وذاك مغربي، ولم تكن هناك وسائل النقل والطباعة التي تيسر العسير وتقرب البعيد، لم يكن ذلك متوفرا في ذلك الزمان. ثم جاء من بعد الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكتب كلمات موجزة في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، بل وصرها بذلك الإمام الحافظ أمير المؤمنين أحمد ابن حجر العسقلاني. له رسالة نافعة جدا من حيث الناحية الحديثية، سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، رسالة جيدة هي، وخلاصة هذه الرسالة كما قال الحافظ ابن رجب: لا يصح شيء في فضل رجب. هو يعالج هذه النقطة بالذات بصورة تفصيلية حديثية، يقول هناك: والعمل بالحديث الضعيف يعني الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أذكر أنني كنت شرحت هذه المسألة في بعض المؤلفات، والآن نطبع المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وفيها مقدمة في نحو 40-50 صفحة. عالجت أيضا هذه المسألة هناك، وبينت أن الأمة الإسلامية هي في غنية عن أن تكون بحاجة إلى أن تعمل بحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح نسبته إليه. فالإسلام لا يقوم على ما يشبه الأوهام. الحديث الضعيف اتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن والظن المرجوح، وعلماء المسلمين قاطبة متفقون على أن حكما شرعيا لا يجوز إثباته بالظن المرجوح، أما الظن الراجح فنعم، والحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أمته عن أن تروي وتنسب إليه ما لم يصح، فبالأولى والأحرى ألا تعمل بما لم يصح. لأن الحقيقة لماذا يروي العلماء الأحاديث الصحيحة؟ ليعمل المسلمون بها. فإذا الرواية يمكن أن نقول الرواية بالنسبة للعمل بالمروي هو كالوسيلة مع الغاية، ومثاله كالوضوء مع الصلاة. واحد توضأ وما صلى، شو الفائدة من هذه الطهارة؟ للطهارة هي وسيلة مو غاية. كذلك نروي الحديث ولا نعمل به، لا، هو الغاية منه العمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا بقول قال رسول الله كذا ولا أعمل بما قال رسول الله. فالرواية هو وسيلة، فإذا أمر بالوسيلة شو بيكون الغاية؟ مأمور بها من باب أولى. فإذا نهى عن الوسيلة شو بتكون الغاية؟ منهي عنها من باب أولى. لذلك فالراجح من قولي العلماء أن الحديث الضعيف أولا ليس متفقا على جواز العمل به، بل هو مختلف فيه كما ذكرت، وثانيا الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. وخذوا الأذكار التي جاءت عن الرسول عليه السلام كثيرة وكثيرة جدا، فيها الصحيح وفيها الضعيف. أنا أتحدى أعبد إنسان على وجه الأرض، ليس في هذا الزمان بل في الزمن الماضي، زمن الطاعة والتفرغ للعبادة، أن يستطيع أن يعمل بكل ما صح عن رسول الله في الأذكار والأوراد والأدعية. لا يمكن، خير وبركة واسعة جدا، فما بالك في زمننا هذا ضعفت فيه الهمام وانصرف الناس إلى المادة وكسب المال وإلى آخره. فإذا ما فينا من أحاديث صحيحة يغنينا عن الأحاديث الضعيفة، هذه حقيقة نحن نلمسها لمس اليد. هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني، نعم،
تكلمت في هذا في كتابك تخريج بلوغ المرام في تخريج حديث الحلال والحرام في مقدمته،
في غاية المرام، غاية المرام، ما بقول أنا متكلم فيها.
أما الشق الثاني يقول: إذا كان هناك ضغط في الحديث نفسه واتفق انه اجى هذا الحديث عن عده رواه، يعني عن عده طرق، يعني روى عن فلان عن فلان، ففي طريق ثاني روى عن فلان عن فلان وهكذا، فوجد انه في له هذا الحديث الضعيف عده طرق، قيل انه هذا يصل لدرجه الحسن، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، لكن بشيء من البيان والتفصيل لابد منه، بل أنا أقول قد يصل إلى مرتبة الصحيح وليس الحسن فقط. لكن يجب أن نشرح فكرة العلماء الذين قالوا بهذا القول ثم مستندهم في ذلك. أولا، هذا الإطلاق يعني الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ليس على إطلاقه، بل له قيد، وهو إذا لم يشتد ضعف الطرق. وهذا يحتاج إلى شرح في اصطلاح علماء الحديث. شو معنى لم يشتد ضعف الطرق؟ وشو حصيلة هذا الشرط؟ حصيلته بإيجاز واختصار جد مختصر هو أن يكون الضعف ناتجا من سوء حفظ أحد الرواة، من سوء حفظ أحد الرواة، لأن هذا الراوي السيء الحفظ ممكن إذا تفرد برواية الحديث يكون أخطأ فيه، والخطأ يكون أنواعا، وهذا طبعا مشروع شرح لا شرح بعده في كتب مصطلح الحديث. الراوي السيء الحفظ بيكون الحديث من كلام الصحابي يسهو فيقول قال رسول الله، وقد يكون العكس، يكون الحديث عن الصحابي عن رسول الله فينسى ويقول قال الصحابي الفلاني، وهكذا، والأمثلة كثيرة. فالشرط هنا إذا لم يشتد ضعفه، أي كانت هذه الطرق تدور على رواة كلهم ثقات عدول صالحين ما بيكذبوا، ولكن كل طريق لا يخلو من رجل فيه سوء حفظ. حينئذ صحيح نظريا ممكن السيء الحفظ انه يروي حديث يكون فيه خطأ ما انكشف لنا احنا، شو بده يكون موقفنا بالنسبة لحديثه؟ نبتعد عنه، لانه ما نروي الحديث ولا ننسبه للرسول الا بعد ما بيحصل عندنا غلبة الظن بانه قاله، كما سبق البيان آنفا. رواية السيء الحفظ للحديث الضعيف ما بيحقق غلبة الظن في نفس الباحث أن الرسول قال هذا، بل على العكس. لذلك يجتنب العلماء حديث الصدوق السيء الحفظ، كله يحتج به، لكن صدوق زايد صدوق طريق ثاني زايد صدوق طريق ثالث، وعد على حسب الحديث وطرقه. هون الشبهة التي من أجلها لا يحتج علماء الحديث بحديث السيء الحفظ تزوله. ليه؟ لأنه كيف هذا أخطأ وذاك أخطأ وذاك أخطأ، هذا بعيد جدا. يأتي بعض العلماء بمثال، لو فرضنا أن شاعرا مجيدا نظم شعرا 4-5 أبيات، لا يمكن لشاعر آخر أنه ينظم المعنى بنفس الألفاظ التي جاء بها الشاعر الأول، لا يمكن، قد يدندن حول المعنى لكن بنظم بقافية أخرى. فإذا اجتماع ضعيف مع ضعيف، كما قيل لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية، هذول إذا اجتمعوا 3-4 من الضعفاء بيعطوا قوة للرواية هذه. ثم دليل العلماء في هذه القاعدة بعد توضيحها وبيان الشرط فيها، أن الله عز وجل جعل شهادة المرأتين بمنزل شهادة الرجل الواحد، وقال في تعليل ذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرواية شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، لأنها لها أوضاع خاصة ليس كالرجل، فدعم الضعف الغريزي الموجود في المرأة رب العالمين بشهادة امرأة أخرى، فامرأتان تساويان شهادة رجل واحد. فإذا ضعيفان من النوعية السابقة يساويان رواية ثقة. فبهذا الشرط الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه ولم تكن هذه الطرق شديدة الضعف فهو يرتقي إلى مرتبة الحسن، بل قد يرتقي إلى مرتبة الصحيح كلما تكاثرت الطرق، لأنه تكاثر الطرق لقوي الظن الذي ألقي في النفس من الطريقين أو الثلاث.
الآن نقد تقريبا مش معجزات، نحن نعلم أن الصحيح هؤلاء المؤلفين اعتمد على طريقة معينة في جمع الحديث، فالبخاري اعتمد على طريقة معينة، المسلم اعتمد على طريقة معينة، وهكذا إلى آخره. فالآن أنا سمعت أنك ضعفت حديثين للبخاري، فنريد أن نعلم ما الحديث الذي ضعف ولماذا ضعف؟
أيضا ضعيف لأنه ثبت خطأ أحد الرواة، أحد الحديثين حديث ابن عباس وهو في الصحيحين وليس في البخاري فقط، قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. وقبل أن أتوسع قليلا في الجواب أريد أن ألفت النظر، قد يمكن أن يقول واحد مثلي لي الفخر أن أضعف ما صحه الإمام البخاري، لكن ليس لي أن أقول ذلك لأني مسبوق إلى مثل هذا الشيء من كبار العلماء. لكن مع الأسف الشديد، وأنا بيت القصيد من هذا الكلام، لجهل العامة طلاب العلم بل علماء أنفسهم بهذا العلم وعدم دراستهم لكتب أهل العلم، لما بيسمعوا الألباني، مين هذا الألباني؟ الأعجمي من ألبانيا وقام في سوريا ما شاء ثم هنا، شو بيطلع بيده ويضعف ما صحه البخاري وهو كتاب تلقته الأمة بالقبول؟ أنا أقول معهم هو كتاب تلقته الأمة بالقبول، لكن يا ترى هل الأمة تلقت صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول كما تلقت المصحف الكريم؟ طبعا لا. بمعنى هل كل حرف في صحيح البخاري هو ككل حرف في القرآن الكريم؟ ما أحد يجرؤ أن يقول هذا الكلام. لكن رهبة هذا التلقي في قلوب الناس الذين لم يدرسوا صحيح البخاري دراسة علمية واعية متجردة عن العواطف الجامحة التي تصرف الناس عن الإيمان بالحقائق العلمية، هي التي تجعلهم يستعظمون إذا ما بلغهم أو قرأوا في كتاب كتب الألباني أنه حديث فلاني لا يصح على الرغم من كونه في صحيح. لكن هذا مش أنا قلته، قال هو أئمة. هذا الحديث بالذات ضعفه ابن تيمية وابن قيم الجوزية والإمام ابن حجر العسقلاني في صحيح البخاري في فتح الباري، نعم
بضعف هذا الحديث،
نعم اي نعم، وهكذا كثير من العلماء. فالشاهد برجع الآن بقول ابن عباس يقول عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكن قد صح من أكثر من طريق عن ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فماذا يفعل الباحث في هذه الحالة؟ لابد من الترجيح. رجعنا للترجيح وجدنا الروايات عن ميمونة نفسها أولا ليست غريبة، بمعنى لم يتفرد بها راو واحد، لأن الحديث الغريب عند علماء الحديث هو الذي يتفرد بروايته راو واحد ولو كان ثقة، ولذلك هم يقسمون الغريب إلى صحيح وضعيف، لأنهم يعنون بالغريب تفرد الراوي به، فإن كان المتفرد به ثقة حافظا ضابطا فيكون حديثه صحيحا، غريبا صحيحا، وإذا كان ضعيفا فيكون غريبا وضعيفا. حديث ابن عباس غريب، لم يروه عن ابن عباس، لم يروه عن رسول الله إلا ابن عباس، ثم عن ابن عباس رواه عكرمة، وأظن له متابعون، لكن الذي تفرد به تفرد ابن عباس. أما حديث ميمونة فقد جاء من طرق عنها، فرجح العلماء الذين أشرت إليهم وغيرهم ممن لا أذكرهم الآن، رجحوا رواية الحلال بملاحظة شيئين اثنين: أحدهما يتعلق بالغرابة وعدمها، وقد ذكرت ذلك آنفا، والأخرى أن الرواية اللي جاءت من طرق عن ميمونة هي عن ميمونة نفسها صاحبة العلاقة، فهي أدرى بنفسها ممن يروي عنها وهو ابن عباس، فما في غرابة هنا أن يقال أن حديث ابن عباس مع كونه في صحيح البخاري فهو غريب بمعنى ضعيف، لا من حيث أن الرواة الذين رووا هذا الحديث في صحيح البخاري هم ضعفاء أو كذابون، لا، وإنما أنه لم ينجو الراوي من الخطأ بدليل الطرق الأخرى التي جاءت عن صاحب القصة نفسها، وهي ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. أما الحديث الثاني فأظن أنك تعني قوله عليه السلام وهو في البخاري من حديث ما أذكر من هو الصحابي، وهو قوله عليه السلام: إني لأعرف أمتي يوم القيامة، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال: يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث دون قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل صحيح، أما هذه الزيادة فيسميها الحافظ بن حجر العسقلاني وغيره بالتعبير الحديثي بأنها زيادة مدرجة، أي ليست من حديث الرسول عليه السلام وإنما هي من بعض الرواة، ولذلك فالحديث ينتهي غرا محجلين من آثار الوضوء. أما فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه زيادة من بعض الرواة، ثم هي من حيث المعنى ليست صحيحة كما يشرحون ذلك أيضا، ومن أدلتهم في ذلك أنها تعني أن المسلم حينما يتوضأ بدل ما يغسل من هون إلى هنا بيغسل مقدمة الرأس إلى أسفل الذقن، بدل ما يغسل إلى فوق المرفقين أصبع أصبعتين يصل إلى العضد بشمر هيك، هذا خلاف السنة، وقد جاء في الحديث الثابت عن الرسول عليه السلام في مسند الإمام أحمد وغيره أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: فمن زاد على هذا أي كما وكيفا فقد تعدى وظلم، فقد تعدى وظلم. فلا يوجد زيادة على ما جاء به الرسول عليه السلام، لأنه كما تعلمون خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. كأني أشعر شوي أن البحث هذا علمي شوي، فلو منطوره لأسئلة أخرى تا تتحرك هذيك الجبهة شوية معليش.
قبل شوية سألك سؤال عن قصر الصلاة.
ما دمت مسافرا فعلا
فليس لذلك حد ينتهي إليه، فإذا انتهيت من كونك مسافرا فقد رجعت إلى حالة الإقامة وأحكام الإقامة. إذا بقيت مسافرا مش 6 أشهر فليكن سنة، لكن انتقام في ذهنك كلمة 6 أشهر برواية صحيحة عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه خرج غازيا مع أصحابه إلى أذربيجان وهي في حدود إيران الآن، فهطلت أمطار كثيفة جدا فظلوا يقصرون 6 أشهر. لكن يا ترى لو ظلت الثلوج كما هي سدت عليهم الطرق شهر ثاني بصيروا 6 أشهر 7 وهكذا. المهم إذا كان المسافر لا يزال متلبسا بحكم السفر شرعا فأحكام المسافر تجري عليه سواء طالت المدة أو قصرت، وذلك لا يكون إلا بأن ينوي الإقامة كما يقولون يجمع الإقامة، يعني يسكن هناك مش هو مرغم على السكن كما وقع للصحابة لا. ومن أسباب أنه هو عمل بنته اليوم بكرة تجارته بتنحل مصلحته إلى آخره، فهذا لا يزال يقصر مهما طارت المسافة. باختصار ليس لهذه المدة مدة معينة مسمى. قول عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تفضل.
تفضل قلت انه اذا كان ما بعرفش متى برجع يعني يده يقصر، لكن اذا عارف متى برجع مثلا زي اللي بروح دوره فرضا مثل الناس اللي بتسافر مده 6 أشهر أو 7 أشهر هل الحق انه يقصر ولا هذا ما هو عارف انه بعد 6 أشهر بيرجع او لازم يقيم بالبلاد الخارجيه 6 أشهر أو سنة أو 6 أشهر؟
هذا أجمع لإقامة هذه المدة كما تصور أنت الآن، فهذا يتم ولا يقصر، هذا عزم على الإقامة وهذا هو يعني هذا استقر الأمر فهذا مقيم. لعلك سمعتني أقول
يقول اليوم لو أني أكمل السؤال كمان
فضل
فرضنا أنه هذه زي يسموها جولات، يعني أنت رايح جولة لمدة 6 شهور مثلا في أوروبا في كل
بلد
اسبوع او اسبوعين او كذا
في الروح
جولات، هل هذا
يعتبر انه المده
معلومه ولا يقصر او انها غير معلومه ولا يقصر؟
هذا بارك الله فيك مش تمام السؤال، هذا سؤال ثاني لا تحرمش علينا. السؤال الاول كان واضح والجواب كذلك، الان السؤال سؤال ثاني والجواب ثاني وغير ومخالف للاول. هذا مسافر الان، هذا مترحل متنقل، فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بلده، فيختلف تماما الحكم.
تتم الأسؤال الأصل مدة، يعني لو كان مسافر مسافر من بلد إلى آخر وكنيته أنه في هناك 3 أيام فرضا أو أسبوع، هل يعتبر مقيم ولا يعتبر مسافر؟
لا لا، ما دام مو ناوي الاستقرار. السؤال الاول كان قائم انه دوره، سمعته هو بيقول هو ناوي الاستقرار، هذا مش ناوي الاستقرار، ناوي التنقل، هون 3 ايام هناك 5 اقل اكثر الى اخره، هذا وضع يختلف عن الوضع الاول تماما، فهو مسافر.
اللهم اسقنا سقايا. صحيح سؤالي كان بده يعني بنفس السؤال، هل يعني الحكمة منه تيسير الأمور على المسلم؟ نفرض أن المسلم كان قادر أنه يصلي، يعني مش الأفضل أنه يسويها؟
لا وبارك الله فيك. المسألة يجب أن نفرق بين حكمة الشيء وبين علة الشيء، أو حكمة الحكم وعلة الحكم. فإذا عرفنا بطريق ما أن حكما ما علته كذا، فإذا زالت العلة زال الحكم. ولذلك يقول علماء الأصول: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وجودا وعدما. فإذا زالت العلة زال المعلول. مثال واضح عندهم: الخمر. كل إنسان يعلم علة تحريم الخمر وهو الإسكار. فإذا تحولت الخمرة إلى خل ذهبت العلة فحلت بعد أن كانت محرمة. كذلك مثلا الميتة حرام أكلها، إذا تحولت إلى عين، إلى حقيقة أخرى تنظر إلى هذه الحقيقة، هل هي في حكم الشرع حلال أم حرام؟ معروف أظن لديكم جميعا أن الميتة بسبب العوامل الطبيعية كما يقولون اليوم من الشمس والرياح والأمطار وتقلب الأجواء، على هذه الميتة تتحول إلى الملح. ترى هل ننظر إلى أصل هذا الملح فنحرمه لأن الأصل حرام، أم نقول لا الملح حلال؟ نقول نعم، زالت العلة وهي كون فطيسي وميتي، وتحول هذا إلى شيء آخر تماما. إذا عرضنا علة الشيء حينئذ نقول إذا زالت العلة زال المعلول. ترى ما هو علة الأمر بقصر الصلاة؟ هل هو التخفيف والتيسير كما قلت أم هو شيء آخر؟ نقول ليست العلة هو تيسير على الناس، بمعنى إذا لم يكن هناك مشقة أتم، لا، وإنما كما يقول العلماء بحق العلة هو مظنة كون السفر مشقة، مظنة كون الشيء مشقة، غير فيما لو كانت العلة هي المشقة. لو كانت العلة هي المشقة فإنسان سافر واستراح، يمكن بعض الناس خاصة إذا كانوا مثلا فقراء وأتيحت لهم بمناسبة ما أنه ينزل في فخم في المنام، يمكن في فندق في المنام يمكن ما بيشوفه فارتاح فيه وهو مسافر، هذا يسر له. فهل يقصر أم يتم؟ لو قلنا أن علة الأمر بالقصر هو المشقة زالت العلة هنا فزال المعلول، زال الحكم. لكن ليست العلة هو المشقة وإنما مظنة المشقة، وهذا أمر يشعر به كثير من الناس تماما. الفرق هذا، قد تسافر أنت فتصوم في رمضان مثلا وتقول والله أنا شايف حالي مرتاح تماما، وإذا بك في أثناء المشوار تشعر بأنك بحاجة إلى شراب مثلا. فهنا يظهر الفرق بين كون مظنة السفر مظنة المشقة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يلتزم الحكم كما جاء ما دام ليس معللا بالمشقة. أضف إلى ذلك أنه لو كان له الخيرة كان الشارع الحكيم ما فرق بين الصلاة وبين الصيام، ففي الصلاة أمر بالقصر وفي الصوم قال صراحة كما في صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة اسمه عمرو بن حمزة الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كثير الأسفار في شهر رمضان، فهل أصوم؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان وسافر كثير من الصحابة معه ومنهم أنس، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حكم الصوم في رمضان، يعني له الخيرة. أما في الصلاة فكما سمعتم آنفا، ما أدري كنتم حاضرين ولا لا، أن الرسول عليه السلام لما خرج إلى حجة الوداع، من ساعة خرج من المدينة فهو يقصر إلى أن رجع إليها، وكل أسفاره هكذا، ما أتم ولا مرة واحدة، وأصحابه كذلك كانوا معه يقصرون. بالإضافة إلى ذلك أحاديث تؤكد وجوب القصر، منها: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
قلتم أن ابن عربي من غلاة الصوفية،
نعم، من القائلين بوحدة الوجود.
معنى الكلام أنه في هناك معتدلين من الصوفية لم يقولوا بوحدة الوجود.
نعم، عفوا، معتدلين بالنسبة إليه لا بالنسبة للسنة. ما أدري يكفي هذا الجواب ولا انحراف عن السنة له وجوه كثيرة جدا.
هناك من قال بعدم وحدة وجود منهم؟
قطعا لك، كيف لا؟ مثلا الجنيد ما يقول بعد الوجود، الشيخ عبد القادر الجيلاني ما يقوله، إمام كبير للفقه الحنبلي، كثيرون بل أكثرهم يعني ما يقولون الحمد لله بوحدة وجود. لكن ابن عربي وعبد الغني النابلسي ابن بلدنا هناك في دمشق، نعم، هذون يقولون بوحدة وجود. يكفيك عنوانا أن ابن عربي في مقدمة كتابه الكبير الحجم لا القدر المسمى بالفتوحات المكية يقول شعر، وهو سبحان الله أديب، رجل أديب بمعنى الكلمة، بيتكلم بأمور غيبية عميقة جدا لكن كلام عربي سلس. شوفوا شعره هلا مع ضلاله، يقول: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أنى يكلف. وحدة الوجود، العبد رب، الرب عبد، والرب عبد، العبد رب، الرب عبد، والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد ذاك نفي، ما في عبد. يقول هو في شرحه: كل ما تراه بعينك فهو الله، ما في عبد، ما في رب وأبد. لذلك هم لا يقولون لا إله إلا الله كما يقول المسلمون، كما يقول القرآن الكريم: لا هو إلا هو. هذا ذكرهم، وإذا اختصروا تصل القضية لعنده، هو ما في غيره. حتى من التعابير المعروفة عنا في الشام العام يعني بيقول ما في غيره، هو لا يعني ذاك المعنى فعلا، هو بيعني ما في غيره يعني كوجود الحق، يعني كما يقول العلماء واجب الوجود، لكن هو نابع من هذاك المنبع العكر انه هو بس ما في غيره. فالشاهد انه اكثر الصوفيين الحمد لله ما يقولون، لكن الصوفيون بصورة عامة ينحرفون في السلوك، ينحرفون مثلا في غلوهم في الزهد وعراضهم عن الدنيا، ويصل أحيانا معهم الغلو إلى مسائل تتعلق بالعقيدة لكن ليس من ناحية وحدة الوجود. بيقولوا لك مثلا: العلم حجاب. العلم عند الناس فقهاء العلماء نور، يعني بيقولوا حجاب، ويعنون حجاب يعني عن انحرافهم، انحرفوا إليه. فمبالغة في الجهد، قصص كثيرة جدا تذكر في كتاب ايش هذا، في حكاية الصالحين، روضة ايش الرياحين، في حكاية الصالحين لأحد المتأخرين منذ 200 سنة تقريبا، بيحكي هناك أشياء عجيبة من الزهد. باقي عندي بعض خلاصات. أحدهم مثلا بيغطس في الدجلة في اليوم البارد، الليلة الباردة، وبيطلع على سطح البيت والكيس الجنفيس بيغطسه بنقعه في الماء جيدا وبيحطه على بدنه في الجو البارد والرياح تعصف به. ليش؟ قال تهذيبا للنفس، تربية للنفس. هذا تعذيب للنفس وهذا منهي عنه شرع.
برهمة.
نعم برهمة أحسن. أي نعم. أحدهم يشتهي شيء فلا يأكله، بيقولوا ليش أنت عاجز؟ بيقول لك لا، بس قهرا للنفس. طيب هذا الإنسان له حقوق، إنسان ما هو ملك، الله طابه على غرائز، فهذه غرائز تتطلب الإشباع. منها مثلا ولا مؤاخذة الجماع، فما في رهبانية في الإسلام، فبعضهم يترهب. ليه؟ يروون حديثا في هذا الصدد، وهو الحمد لله حديث موضوع، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. نعم. فيترهبون حتى ما يضيعوا بين أفخاذ النساء. طيب الرسول عليه السلام هذا قدوتكم أنتم تزعمون، فلماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج 4، تزوج 9، تزوج 11، بس مات عن 9، لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس عامة أنه له يتزوج إلى 4 فقط. إيه أنت ولا وحدي؟ فهل كانت دلالة الرسول عليه السلام للأمة بدايته لهم كانت قاصرة حتى تأتوا أنتم وتكملوا؟ وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم إذا صاموا خالفوا السنة، صاموا صوم الوصال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو أن يتبع النهار بالليل. فإذا تسحر مثلا يوما ما، بقول إذا تسحر يوما ما بيسحبها، جاء أول مساء ما بيأكل، هيك للسحور الثاني ما بيتسحر، هيك للمساء الثاني، وهكذا لحتى يصبح عظم. ليه؟ بده يربي نفسه. لكن سيد المربين ما هكذا علمنا أن نربي أنفسنا، فاشتطوا في السلوك باسم تربية النفوس، وسلكوا سبيل غير المسلمين كالبرهمة. كيف؟
من تمسك بالكتاب والسنة.
ذكرت لك آنفا عبد القادر الجيلاني، أين هو؟ بارك الله فيك. نعم. لا لا، أتباع ما نتكلم عنه، أتباع مثل ما فعل أتباع محمد عليه السلام فعل أتباع عبد القادر أكثر وأكثر. فهل تعتقد أن أتباع محمد عليه السلام الذين جاءوا من بعده ساروا مسيرته؟ طبعا لا. وهي نحن عايشين الآن.
عفوا، نفس الموضوع الصوفي.
نعم، بنفس الموضوع هذا.
نعم.
تسربت إلى الإسلام من ديانات أخرى، مثلا قضية وحدة الوجود. وحدة الوجود هاي تسرب برأيي الشخصي طبعا، تكون مختل تشبه تماما قضية التجسيد اللي بيقول بها المسيحيين أو النصارى، إنه الله سبحانه وتعالى طبعا على حد زعمهم تجسد في شخص السيد المسيح. طبعا تقول تجسد فيه وبطن امونه، تقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 10 سنين، تقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 30 سنه. قضيه التجسيد عند النصارى، تجسيد الله المتجسد في الشخص المسيح، تشبه تماما القضيه اللي تفضلت فيها وشرحتها، انه اللي قال الله أرى الله العبد والعبد هو الله يعني على حد زعمه طبعا ما بقول كذا أعتقد يعني متشابه تماما أو يعني بين الخيط رفيع كأنه بعض الديانات أو بعض الأفكار الأخرى تسربت إلى هؤلاء الناس فحاول ظهور مظهر الإسلام اللي تفضلت في قضية تعذيب النفس اللي غطس حاله بالمية وضعه تماما تشبه الديانة الهندية تبع اليوغا بالضبط يعني لا تختلف عنها شيء إنما هذا لبس ثوب إسلامي. ألا تعتقد أن هؤلاء الناس يعني بطريقة سواء بفهموا أو ما بفهموا نقلوا بعض الديانات الأخرى وحاولوا يجسوا في الإسلام يجوز سنية أو حسنية الله أعلم قد تكون سنية أكثر من الحسنية يعني.
هذا صحيح لكن بقول لك ولا مؤاخذة ما الفائدة أن يكون هذا الضلال نابعا من أنفسهم أو كانوا ناقلين لها من غيرهم هذا الضلال سواء كان هكذا أو هكذا وواجبنا أن نعرفه ونجتنبه كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه لكن من أجل التاريخ بقى ولا الدقة ما في داعي له مدام كله ضلال ابن عربي النكرة يخالفك فيما قلته لأنه يقول في كتابه إنما ضلت اليهود النصارى لأنهم حصروا الله في شخص اليهود حصروا الله في عزير والنصارى حصروا الله في عيسى قال هو عن نفسه أما نحن فقد عممناه في كل شيء فهو برد عليك الآن شوف يا أستاذ في عندهم العلماء عندهم شيئين عندهم وحدة الوجود وعندهم الحلول كما قال الأخ ولا شك أنه من حيث الواقع في فرق بين الرأيين أو العقيدتين أو الفكرتين لكن كلاهما ينبعان من إيش من ضلالة وهو الكفر
وحدة الوجود اللي تفضلت فيها والحلول والتجسيد هي الألفاظ بس الجوهر واحد الحلول هي الديانة اليهودية الأصلية الأندوكية اللي بقول إنه الروح تتنا أنا من جسد يفهم وهاي الروح بتحل من واحد لواحد إلى آخره بتحل من إنسان أو حيوان ومن هذا بع عندهم إنه عدم قتل لحم الحيوانات لأنه هذا جزء حل في روح إنسان فبعتقد الشغلة يعني حتى يقال إنه هذه الديانة اليهودية هي التي تسربت إلى المسيحية وقالت
إذا قلت في الضلال وحده نحن نوافي معه أما من حيث الفكرة والعقيدة مختلفة جدا القائلون بوحدة الوجود لا يؤمنون بخالق ومخلوق القائلون بوحدة الوجود كابن عربي لا يؤمنون بأن هناك خالق ومخلوق القائلون بالحلول يقولون هناك خالق ومخلوق وأن الخالق بيحل فيما يصطفيه من مخلوقاته ففي فرق كبير جدا لكن الحقيقة ولا مؤاخذة إذا قلت لك إضاعة الوقت في مثل هذه الفلسفة ما لنا لهذه التفاصيل كله ضلال وانتهى الأمر ولا إله إلا الله وبس نعم
ناس منظور الصوفية جماعي بصوت عالي ومكثر مع الترنم يسموه الحضرة فهل هاي الممارسات مقبولة من الشريعة الإسلامية أو مرفوضة؟
لا إذا نحن نظرنا إلى ما قلناه آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهم أن هذه الممارسات تخالف سبيل المؤمنين لأنه بلا شك كل عالم دارس لسيرة الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام سواء في زمنه أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يذكرون الله على هذه الطريقة التي يذكرها أصحاب الحلقات والنوبات أنتم تستعملوا كلمة النوبات هنا
حضرات إيه. لكن نوبات مستعملة عندنا في سوريا وهي أنسب لهم، لأنه نوبات جمع نوبي يعني. فالمقصود هذه الحلقات وهذه الحضرات يقينا لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك بالغ علماء المسلمين الفقهاء منهم بالتنديد بهؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل مثل هذا الذكر الذي لا يقبله نقل ولا عقل. أما النقل فربنا عز وجل أمرنا بأن نعزر نبيه ونعظمه ونوقره، وهو عبد من عباده المصطفين الأخيار. ترى ماذا يكون موقف العبد مع الرب؟ لا شك أنه سيجله ليس بعده إجلال أحد، لأنه خالق الكل والجميع. فإذا كان أمر كذلك فالصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر، ليس حلقات هكذا ولا في المساجد، وإنما في الصحراء في العراء. لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا إذا علونا جبلا كبرنا الله، وإذا هبطنا واديا سبحنا الله ورفعنا أصواتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. ثم التفت إلى أبي موسى قال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أصحابه أن يرفعوا أصواتهم في الصحراء بعلة شرعية، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إلى آخر الحديث، ترى ماذا يقول عليه السلام لهؤلاء الناس الذين يرفعون أصواتهم بذكر الله في بيوت الله؟ هنا في إخلال بأدبين اثنين. الأول الأدب مع الرب وقد عرف من حديث أبي موسى. الثاني الأدب مع العبد العابد لله في المسجد. وإلى هذه الحقيقة أو الأدب الثاني أشار عليه الصلاة والسلام بقوله حينما سمع بعض الناس يرفع صوته بالذكر في المسجد قال: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كلكم ينادي ربه، يعني إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. جاء في رواية أخرى: فتؤذوا المؤمنين. هاي العلة الثانية في إيذاء للجالسين في المسجد يذكرون الله، يصلون على رسول الله، يصلون ركعتين لله، فهؤلاء يشوشون عليهم فيؤذونهم. مثل هذه الأحاديث تتكون فكرة عند الباحث بأن هؤلاء الذين يذكرون الله بهذه الأصوات، الحقيقة أنا ما رأيت هنا ما كان يقع عندنا في دمشق خاصة في بعض الليالي كليلة القدر ليلة 27 رمضان تدخل أكبر مسجد في سوريا هو المسجد الأموي، فبدك تسد أذانيك حتى ما تصم أذانك بالأصوات المرتفعة، هنا حلقة هناك حلقة، هون قادرية هناك نقشبندية هناك رفاعي ولا آخره. ولذلك يعجبني قول ابن قيم الجوزي رحمه الله حين قال: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم يرقصها ريها والشبع. هنا الشاهد: فيا للعقول ويا للنهى، أليس منكم منكر للبدع؟ شو بيقول بعدين؟ تهان مساجدنا بالسماع وتكرم مثل ذاك البيع، تهان مساجدنا بالسماع أي وتكرم مثل ذاك البيع. وقال آخر: أيا جيل ابتداء شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. يحاول هؤلاء بسبب جهلهم بشيئين اثنين: الأول فقه الكتاب والسنة، والآخر ما كان عليه سلفنا الصالح. بيتعربشوا تعبير شامي، بيتعربشوا يتشبثون ببعض النصوص من الكتاب والسنة، ما كان في الكتاب يتأولونه بغير تأويله ويفسرونه بغير تفسيره، أما السنة فهي ما يحتاجون به إما صحيح لا يدل على ما يذهبون إليه، وإما صريح لكنه غير صحيح. فمثلا من القرآن يحتاجون بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الباب، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقولون هاي الله قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نحن نقول من المنهج في تفسير القرآن الكريم أن يفسر أولا القرآن بالقرآن، فإذا لم يوجد آية تفسر آية فبالحديث، فإذا لم يوجد حديث فبأقوال السلف الصالح والمفسرين. فهنا أنتم بتفسروا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في حالة واحدة. من المفسر لهذه الجملة من هذه الآية الكريمة بمثل هذا التفسير؟ لا أحد قاطبة. إذا أخذنا تفسير ابن جرير وهو إمام المفسرين، وتفسير ابن كثير وهو الذي جمع الكثير من التفاسير منها تفسير ابن جرير، كلهم بدون أي استثناء يجمعون على أن هذه الآية يمكن تفسيرها بتفسيرين لا ثالث لهما. التفسير الأول: الذين يذكرون الله قياما حالة كونهم قائمين، وقعودا حالة كونهم قاعدين، وجنوبا حالة كونهم مضجعين. هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا القول سيظهر الفرق بينه وبين الآخر، هذا القول يشمل الأحوال كلها مش خاص في الصلاة، في أي حال. الآن أنت تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو تضع جنبك تقرأ آية كرسي مثلا، هذا هو تفسير الآية على القول الأول. القول الثاني والآخر والأخير الذين يذكرون الله قياما في صلاتهم حين الاستطاعة وقعودا حين العجز عن القيام وعلى جنوبهم حين العجز عن القيام والقعود، وهذا جاء صريحا في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث يؤيد القول الثاني أو تفسير الآية بالقول الثاني، أي في الصلاة يذكرون الله قائمين في الصلاة لأنه القيام ركن من أركان الصلاة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لا والله ما بتستطيع إلا قاعدا فقاعدا، لا ما بتستطيع إلا على جنب فعلى جنب. ثم نقول تفسيركم هذا أول من ينقضه هو أنتم، لأنهم هم يجمعون بين القيام والقعود لكن الجنوب لا يضعونها، ولذلك نقول عليكم بقى في أثناء الذكر يميل بعضكم على بعض حتى يصيروا بقى مضحك على الناس عند الناس. وشيء آخر وأهم، الآية لها تتمة وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.